بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم بعد. ما زال الحديث موصولا عن الجواب على سؤالي لماذا كان أبو بكر أفضل الصحابة. المسلمون يعتقدون أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه هو أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما دلت على ذلك النصوص. ما سبب تقدمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ وقلنا في الجواب على هذا السؤال العظيم، السبب في ذلك جوابه في اسمه ولقبه وكنيته، في اسمه وكنيته ولقبه. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه هو عبد الله ابن أبي قحافة. قضية ماذا؟ قضية العبودية، قد تكلمنا على ذلك. وأما الكنية فأبو بكر، اسمه عبد الله وكنيته أبو بكر، وقد بينا ذلك كذلك. قضية تبكير أبي بكر رضي الله تعالى عنه في الطاعة لله سبحانه وتعالى. والقضية الثالثة والتي قد تكون هي أعظم ما اتصف به أبو بكر ولم يسبقه فيه أحد، ليس من الأمة فقط بل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قضية التصديق. أبو بكر الصديق، قضية التصديق والإيمان والاتباع. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه فاق الجميع في هذا الباب. قضية ماذا؟ قضية الإيمان بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم أهل تصديق، ما حد يشك في ذلك، لكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان في القمة. ولذلك قال بعض السلف ما سبقهم أبو بكر بكثير عمل. أبو بكر عنده عمل، لكن قد يكون في الصحابة من ينافسه، ولكن سبقهم بشيء وقر في قلبه، الإيمان والتصديق، الإيمان والتصديق بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والاتباع. وهذا أخواني من لوازم الشهادة، من لوازم شهادتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أخبر. الانتهاء عما عنه نهى وزجر، وتصديقه فيما أخبر، وأن يعبد الله عز وجل بما شرع. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه كان في هذا الباب في القمة، ما كان يتردد أبدا، ما كان يتوقف، ما كان عنده شك. بعض الناس الآن يأتيه الحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يضحك، هذه والله مصيبة، يضحك مستغرب، مش هو هذا الكلام، أول مرة أسمع هذا الكلام. طيب أول مرة تسمع هذا الكلام يعني أنت صح وكلام النبي صلى الله عليه وسلم غلط؟ نعم والله أنا هذا رأيت ناس بهذا السفر، بل قد يكون من المصلين الصائمين الحريصين على الخير، لكنه نسأل الله السلام والعافية يسقط في هذا الامتحان، يأتيه كلام ما يفهمه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يجلس يتشكك، يقول إيش هذا الكلام، ليش كذا، ما دخل عقلي. وهذه والله مصيبة، هذه والله مصيبة. وبعض الناس سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم فليغسل يده ثلاثا، إذا واحد قام من النوم شو يسوي؟ يغسل يده ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. يقول النبي فإنه لا يدري أين باتت يده، هذا جاء، هذا الإنسان تسلط على قول النبي فإنه لا يدري أين باتت يده. قال كيف عن أين باتت يده؟ بدأ يضحك، مصيبة هذا إخوان. كلام النبي صلى الله عليه وسلم متى سمعته فاخضع له، لأنه ما يتكلم من عنده صلى الله عليه وسلم، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لكن إذا لم تفهم كلام النبي اسأل، لا تقابل كلام النبي بالضحك بالاستغراب بالاستعجاب بالرد، لا انتبه. ونحن في زمان عظم وكثر أمثال هؤلاء، هؤلاء الذي كلما جاء حديث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ردوه أو ضحكوا عليه. لماذا؟ لأنه لم يفهموا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو لأن عندهم هذا البلاء، نسأل الله السلامة والعافية في أنفسهم، في رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرد لما سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده، ضحك وقال أين باتت؟ يعني أين باتت؟ أكيد باتت معي في الفراش. يعني هو فهم من هذا الحديث، يعني كأنه فهم أن اليد في الليل تروح تمشي، يده تتحرك وتذهب لوحدها، وليس هذا المراد، ليس هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتكلم يتكلم بالأدب، ما يأتي بالألفاظ الشنيعة، ما يأتي بالألفاظ الواضحة في بعض القضايا التي قد يستحيا منها. وإلا مراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أين باتت يده، كما قال العلماء أن الإنسان في نومه، أن الإنسان إذا نام تطيش يده، يده تطيش ما يدري عن يده، تذهب يمينه وشماله، يحك جسمه، يحك فوق، يحك ينزل تحت، يحك وراء، صح ولا لا؟ هكذا يفعل الإنسان. والعرب، العرب في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلبسون الأزر، الوزرة، وكانوا يستنجون بالحجارة. الدنيا حارة كما يقول الإمام الشافعي، الدنيا حر، حجاز حارة، ويستنجون بالحجارة. الذي يستنجي بالحجارة يبقى شيء من النجاسة ولو قليل، شيء يسير، لأن الحجارة لا تنقي، ويجوز الاستنجاء بالحجارة، الحجارة لا تنقي المحل. فالإنسان في نومه قد تذهب يده إلى عورته، فتصل إلى ماذا؟ إلى النجاسة، إلى النجاسة اليسيرة. فهدي النبي وتعليم النبي ماذا قال لنا صلى الله عليه وسلم؟ قال فليغسل إذا نام أحدكم، لأن الإنسان إذا نام ذهب عقله، إذا استيقظ أحدكم فليغسل يده ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا هو معنى كلام النبي، يعني يدك قد تذهب إلى مثل هذه الأماكن. ولكن هذا لم يرضى بهذا الكلام، وضحك على كلام النبي وقال باتت معي في الفراش. في اليوم الثاني، هذا رده في اليوم الثاني، أين وجد يده؟ وجد يده في دبره. استيقظ اليوم الثاني عشان يعرف، هذا يعني من رب العالمين امتلاء، فوجد يده في دبره، أدخل يده في دبره في نوم ما يدري، استيقظ فإذا بيده في دبره. سيغسل يده الآن ولا لن يغسل يده؟ أكيد سيغسل يده، تعلم. لذلك الواحد يا أخواني إذا جاءه شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إياك أن تضحك أو أن ترد كلام النبي. إذا لم تفهم فاسأل، قد تأتيك حديث ما تفهمها، قد تأتيك حديث غريبة فيها بعض القضايا العلمية أو قضايا طبية، فإياك أن ماذا؟ أن ترد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن تسخر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت، لا أدري في هذا المسجد، أنا في هذا المسجد من سنين، لكن ذكرت قصة وقعت لي مع أحد الناس في هذا المسجد أو في غيره، قصة وقعت لي مع أحد الناس في سفر، من يعني كنا سافرنا في الطائرة، حصل لي نقاش مع هذا الشخص، شخص كان أمامي، ودخل يعني حصل بينه وبين الموقف، فبدأنا نتكلم وتناقش، وذكر لي أنه ترك الصلاة، ما يصلي حتى الجمعة ما يصليها. فقلت له طيب أنت تريد الأمة تنتصر وغير ذلك وأنت ما تصلي؟ الأمة لا تنتصر حتى ماذا؟ حتى ترجع إلى دينها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، هذا في آخر الزمان، فيختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر، فيقول الشجر والحجر يا مسلم هذا خلف يهودي تعال فاقتله. فهذا الرجل بادر مباشرة ورد هذا الحديث، يعني هذا كلام ما يدخل عقلي، يقول هذا كلام ما يدخل عقلي، كيف الشجر والحجر يتكلمون؟ شو المشكلة في ذلك؟ إذا أراد الله أن يتكلم أن تتكلم الأشجار والأحجار ستتكلم، مثل ما جعلك أنت يا أيها الإنسان شحم ولحم ولسانك شحمة تتكلم به، الله سبحانه وتعالى قادر أن يجعل الحجر والشجر يتكلمون، ما في إشكال في ذلك. قال لا لا اسمح لي اسمح لي، أنا هذا الكلام ما يدخل عقلي، هذا الكلام ما يدخل عقلي، كلام مو بعقلي هذا، كيف الشجر حجر؟ قلت له هذا الحديث الصحيح في البخاري ومسلم. قال ولو أنا ترى ما أي حديث أول شيء أمرره على عقلي. هؤلاء العقلانيون تبه واحد يحذر من هذا المنهج، منهج في غاية الخطورة، منهج في ماذا؟ في غاية الخطورة. أي حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد على المسلم أن يقبله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أي حديث يأتيك لا بد أن تؤمن به، لكن إذا لم تفهم الحديث اسأل، ما حد قال لك لا تسأل، لا ترد كلام النبي. الإمام أحمد ماذا يقول؟ من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. وأيضا قال أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه سيأتي أقوام، عمر رضي الله تعالى عنه يقول سيأتي أقوام يكذبون بالدجال ويكذبون بقوم من يخرجون من النار وقد امتحشوا ويكذبون بكذا وكذا، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فالإنسان ماذا؟ الإنسان إذا جاء الحديث يخضع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رجل قال أنا ما أقبل هذا الحديث، ذكرت له حديث استمر النقاش، ذكرت له حديث آخر رده، حديث ثالث رده، يعني قلت هذا يحتاج أني يعني، لأن هؤلاء أناس، هؤلاء أناس ضعاف، قوته على الإسلام لكنه ضعيف أمام الغرب والشرق، فيعني أتيت له بحديث سأؤدبه من خلاله، وهو أيضا في صحيح الإمام البخاري، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، إذا طاح الذباب في إناء أحدكم ماذا تفعل؟ قال صلى الله عليه وسلم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. النبي لم يكن طبيب تشريح، لكن هذا مما أخبره به الخالق سبحانه وتعالى، الله أخبره بهذا الخبر، الله أخبر نبيه بأن في أحد جناحي الذبابة ميكروبات داء مرض، وفي الجناح الآخر علاج لهذا المرض. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك، فضحك هذا الرجل، ضحك قال يا رجل ماذا تقول يا طوع؟ شو تقول أنت؟ يقول أنا الشجر حجر ما قبلت، أقبل هذا الكلام؟ ذباب وداء ودواء ونحطه داخل الماء. قلت له إذن أنت أيضا هذا حديث من أحاديث النبي التي لا تقبلها. لا لا أنا ما أقبل، ما أقبل هذا الكلام، إيش هالكلام هذا؟ ما أقبله أبدا، ما يدخل عقلي. قلت له بس هذا 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 الحديث بعض الأطباء، بعض الأطباء اكتشفوا، أطباء في الغرب ليس مسلما، طبيب ليس مسلم ما يعرف الإسلام ما يعرف هذا الحديث أصلا، لما شرح الذبابة اكتشف أن في جناح الذبابة من خلال المجهر وغير ذلك والمعامل أن في جناح الذبابة ميكروبات وفي الجناح الآخر ما يقضي على هذه الميكروبات، وهذا أحد الأطباء اكتشف ذلك في بعض الدول الأوروبية وسجل ذلك براءة اكتشاف. فلما أخبرته بهذا الخبر هذا قال أكيد، نعم نعم هذا الحين أريده ماذا؟ أريده أن يقر بهذه المعلومة، هذه المعلومة التي جاءت من جهتين، من السماء من رب العالمين سبحانه وتعالى إلى نبيه، ومن جهة بشرية خلال المعامل، فأحببت أنه يقر، أنا عرفت أنه سيقر بها، فقال خلاص إذا ثبت ذلك في المعامل أنا أصدق ويعني أؤمن بذلك. قلت له عجبا لك والله، عجبا لك، يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم ترده ولا تقبله ولا تلتفت إليه وتضحك عليه. فلما قلت لك هذا طبيب واكتشف ذلك صدقت وآمنت؟ قال يا أخي هذه معامل. قلت له هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه مصيبة يا أخوان، هذه مصيبة عند بعض الناس، وبدأت تسري في أبناء المسلمين، لأنهم يستمعون إلى أقوام لا خلاق لهم، أقوام عندهم جرأة على رد كلام النبي، على رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل البعض متى جاءه حديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم تشكك فيه، توقف فيه، ما لا يقبله. لذلك صارت هجمة شرسة، وهذه هجمة قديمة ليست جديدة، لكن تتجدد بين فترة أخرى. هجمة شرسة على ماذا؟ على كتاب الإمام البخاري، على صحيح الإمام البخاري. لماذا يقصدون هذا الكتاب بالذات؟ لماذا يتوجهون إلى كتاب البخاري بالنقد والكلام، وكلامه مردود عليه؟ لماذا؟ ما السبب في ذلك؟ لأن هذا الكتاب هو أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، أصح الأحاديث موجودة في هذا الكتاب. فإذا استطاع هؤلاء الطعن وإسقاط هيبة هذا الكتاب، فإنه ماذا؟ بقية الكتب كلها تسقط. فلذلك يتوجهون بخيلهم ورجلهم إلى كتاب الإمام البخاري، ولا قيمة لكلامهم، والله لا قيمة لكلامهم. لماذا؟ لأن الإمام البخاري شهد له كبار العلماء، كبار يعني علماء الحديث الذين ما وصل أحد لعلمهم من علماء السلف، كلهم شهدوا لصحيح البخاري بالتقدم. وذكر الإمام ابن الصلاح أن الأمة أجمعت على صحة ما في صحيح الإمام البخاري. فلما يجتمع أطباء الدنيا كلهم على مسألة طبية، إذا اجتمع أطباء الدنيا كلهم على مسألة طبية وقالوا المسألة كذا وكذا، وجاء رجل من عامة الناس، رجل ما يعرف في الطب وخالفهم، أي عاقل يصدق كلام هذا الرجل؟ وهكذا الذي يصدق كلام من يطعن في ماذا؟ في صحيح الإمام البخاري. فهناك هجمة شرسة لتغيير يعني هذه القناعات وهذه الأمور العظيمة التي يعني نشا عليها الصغير وهرم عليها الكبير في تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي السير على دربه. أخذني حقيقة الكلام، وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم سنبين كيف كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه في قضية المتابعة، قضية التصديق. نذكر بعض يعني الأمثلة والقصص العجيبة في حال هذا الصحابي الجليل الذي كان يعني قد بلغ الغاية في قضية التصديق والإيمان والاتباع والسير على درب النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله يرزقنا وإياكم ذلك من فضله، ويعيننا وإياكم على طاعته. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.